مع آيبوكاست، حين تقرأ كتابك بأذنيك.
في وادي الهموم لمحمد لطفي جمعة، يقدمه لكم أحمد عبد العظيم. عفوا تعف نساؤكم. حديث: لا تلم المرأة الساقطة في مهاوي عارها، إنك لا تدري تحت أي حمل سقطت من أحمال الدنيا وأثقالها. فيكتور هوغو. إهداء الكتاب إلى تلك النفوس التي أساءت إليها الإنسانية وأجسامها تئن تحت التراب، هي تائهة بين الأرض والسماء، تجذبها أخواتها إلى العلا وتهبط بين ذنوبها إلى أسفل سافلين. منذ 4 شهور جلست في غرفتي أمام منضدة الكتابة وأردت أن أكتب قصة، فقلت ماذا أكتب؟ إنني لا أرغب في أن أقص قصة غرام طاهر وحب نقي وقلوب طيبة ووعود زواج، هذه الأشياء ليست موجودة إلا في خيال المؤلفين وبقية أمل القلم. وكلما هممت بالكتابة أحس بيد قوية تعوقني حتى يجف القلم ويطير المداد في الهواء. إن دماغي مملوءة بالآراء والقصص، ولكن كل ما يحيرني هو الانتقاء. أي قصة أنتقي؟ وأي فكر أختار؟ كثيرا ما قرأت وكتبت قصصا أبطالها رجال ذو همة وشجاعة وكرم وصداقة، وفتياتها جميلات ذوات عفة وطهر ونقاء. ولكن أي رجل الآن شجاع كريم صادق الوعد؟ وأي امرأة عفيفة نقية حافظة للعهد؟ اقلب كلامك، وضع يدك على من شئت، أنا الأوان لأن نترك الخيال جانبا ونقف على الحقيقة. إذن فلنكتب قصة عن الناس الذين حولنا، الذين نعيش بينهم ويعيشون فينا. نعم، إنني أعلم أني بذاك أحرك الماء الراكد الآسن وأفضح معايب الهيئة الاجتماعية، ولكن أرى أن تصوير البشر كما هم أفضل بكثير من تصويرهم كما يجب أن يكونوا. إن جمهور القراء يطلب قصة عن أميرة فتاة جميلة غنية تقع في ورطة، فينجيها من الموت شاب جميل فقير شجاع فيتزوجها، ولكن أنا لا أطلب ذلك. أنا أطلب أن أنزل بالقراء إلى ميدان الحياة الواسع، أرغب أن أنزل بهم إلى ملعب الحياة الذين يمثلون فيه أدوارهم وهم لا يحسون. أرغب أن أصور لهم صورة يرون فيها معايبهم فيصلحونها، ولا أرغب أن أغشهم بتصوير الناس صورة جميلة ولكنها مخالفة للحقيقة. وليعلم القارئ الكريم أن فن الروايات منقسم إلى قسمين. القسم الأول يسمونه رومانتيك، أي روايات خيالية، والقسم الثاني يسمونه رياليستيك، أي روايات حقيقية. فالأولى هي التي تصور البشر كما يجب أن يكونوا لا كما هم في الحقيقة، والثانية تمثل البشر كما هم بنقائصهم ومعايبهم ومخازيهم. وأشهر كتاب الخيال السير ويلتر سكوت القصصي الإنجليزي وإسكندر ديماس وماكس بيمبرتون وغيرهم. وطريقة كتاب القصص الخيالية هي أن يجلس الكاتب في غرفته ويتخيل الحقول الخضراء والحدائق الغناء وغدران الماء والطيور المغردة والليالي المقمرة والأبطال الشجعان والنساء الجميلات والغزل والغرام والشكوى والجفاء واللقاء، ثم يكتب قصته. وأما طريقة كتابة الروايات الحقيقية هي أن يلبس الكاتب ملابسه أو يتزيى بغير زيه ويتجول في الطرق والأزقة ويدخل المجتمعات والمحطات ويرقب حركات الناس في ملاعب القمار والحانات والحدائق العمومية، ويبقى طول ليلته هائما في الطريق يدرس الأخلاق والطبائع والعادات، وهو فيما بين تلك الأشياء يقيد ما يراه ويسمعه ويدرسه، ثم يجلس ويكتب قصته. ويسبك فيها كل ما رآه وسمعه. وكل الكتاب في أوائل القرن التاسع عشر وما قبله كانوا يميلون للطريقة الخيالية لسهولتها ورواج روايتها، وينفرون من الطريقة الثانية لصعوبتها ونفور القراء منها، ومثل نفور القراء من الروايات الحقيقية كمثل القبيح يقف أمام المرآة ويرى قبح وجهه فيكذب المرآة ويطلب غيرها تريه نفسه جميلا. وكان أول من هدم أساس الخيال وشاد صروح الروايات الحقيقية الكاتب القصصي الفرنسوي الشهير هونور دي بلزاك، الذي ولد في أواخر القرن الثامن عشر ومات في أوائل القرن التاسع عشر، وهو أول من بدأ بكتابة قصصه على الطريقة الحقيقية، وأول من بدأ بتحليل أخلاق البشر وقلوبهم تحليلا فلسفيا. وكل ما كان يأخذه عليه أعداؤه هو تصريحه تصريحا يخدش وجه الحياء، ولكن بلزاك لم يعبأ بهم ولم يرغب أن يجري الذيل على المخازي، بل أراد أن يكشف أمرها ليراها الناس بأعينهم لعلهم يرجعون عن غيهم. وقد كتب عددا عظيما من القصص وجمعها تحت عنوان الكوميديا الإنسانية، أي رواية الإنسانية المضحكة. وقد سار على خطوات بلزاك تلميذه إيميل زولا الكاتب الفرنسوي الشهير الذي انتقد لويس أولباك كتابه المسمى تريزا راكن بقوله إنه كتاب نتن، لأن مؤلفه صرح فيه بما يجب كتمانه. وبعد أن جالت في رأسي تلك الآراء والأفكار قمت فسرت في طريق القاهرة ولم أترك بابا حتى طرقته، وكنت في تلك الأثناء أقيد ما أراه في دفتر صغير وأكتب ملحوظات عن كل كبيرة وصغيرة. وبقيت على هذه الحال 3 شهور، ثم جلست أكتب قصة عن الرجل والمرأة، ولست أقصد بالرجل ذلك الإنسان الذي يعمل ويكد ليربح خبز يومه، إنما أقصد الرجل الساقط الذي أساءت إليه الهيئة الاجتماعية وجنى عليه أبوه، فأتى يضرب في ديجور هذه الحياة وما زالت تتهيأ له الأسباب حتى سقط في حضيض الفساد. ولا أقصد بالمرأة تلك المخلوقة التي تهز سرير طفلها وتطبخ لزوجها، إنما أقصد المرأة المسكينة المحتقرة المهانة الظالمة المظلومة التي أجبرها الفقر وألزمتها الفاقة، فباعت عرضها لتأكل بثمنه رغيف خبز يابس. وقد قصدت الكتابة عن المرأة والرجل لأنه لم يهلني شيء في القاهرة مثل حال الرجل والمرأة وسقوطهما. ومن الغريب أن أفكار الأمة كلها كانت مهيئة لسماع ما يقال في هذا الموضوع، فإنه منذ قليل من الزمان قام حافظ أفندي عوض وأخذ يشرح على صفحات المؤيد حال الشباب المصري شرحا وافيا يدل على أننا في حاجة عظيمة إلى الإصلاح. وهك نبذة مما كتب في المؤيد بهذا الشأن: إن مثل هذا الموضوع يعني سقوط الشبيبة واندفاعها مع تيار الفساد الأدبي، لا يصح أن يقال فيه إلا الحقيقة، لا يصح أن نسلك فيه سبل عشاق الخيال ومحب الأوهام، بل يجب أن ننهج فيه نهج التصريح بتصوير الحقائق على ما هي، وإن كان تصويرها كذلك غير مألوف على بعض الأذواق. وبذا يمكن أن يقال إننا أبرزنا صورة حالنا الحقيقية، حتى إذا ما ألقى الناظر إليه نظرة صاح، وإن كان جامدا في إحساسه هلموا إلى الإصلاح هلموا إلى الإصلاح. انتهى كلام المؤيد، فما أصدق هذا القول وما أجمله. وبعد ذلك بقليل قرأنا مقالة في الجوائب المصرية في عددها الصادر يوم الأربعاء 17 مايو 1905 تحت عنوان حبائل الشيطان. يمر رجل الأدب والتهذيب في شوارع الأزبكية فيخيفه ما يرى أمامه من صنوف الخلاعة وأنواع الفجور ومن تلك الأشراك المنصوبة عند كل خطوة لاصطياد المال وسلب الصحة والآداب. فيخطر في باله وهو الأديب أن يبحث عن أسباب هذا الداء المنتشر في القطر انتشارا يقصر عنه انتشار الطاعون في بومباي منذ بضع سنين مضت. يمشي المرء من جهة قهوة الشيشة الوحيدة ليلا إلى وجه البركة، فلا يصل لإدوارد، فلا يصل لإلدورادو إلا ويعثر بمائة سبب من أسباب الفجور. فيصل إلى الإجبسيان فيرى جميع الأسباب مجتمعة معا، إن لم يكن فيها ففي جوارها، ثم يتقدم قليلا في ذلك الشارع لجهة قهوة اللوفر فيرى ما لا يجوز أن يخطه قلم، ثم ينظر إلى أكثر المباني فخامة وأشد المحال ازدحاما وأجمل الحوانيت أثاثا وأتمها زينة وأكثرها أجورا، فيرى أن محل البغاء نائلة القدح المعلى ورافلة بلباس الزينة الأسنى، ذلك لأننا شبابنا الكرام العواطف ينفقون الذهب الوضاح على مناضد مثل هذه المحال بلا عدد ولا حساب، مع أنهم يحاسبون مساح الحذاء على المليم والعامل في حقولهم أو الخادم في بيوتهم على البارة أو على ما هو أقل منها. كثر الويل فصار عاما، فسقط شبابنا حتى في عدم تمييز الكلام المهذب من غيره، وصار بعضهم يقص أخبار زيارة البغايا كعمل شريف يفتخر به في أندية الخمر. انتهى كلام الجوائب، وصوت الجوائب أيضا صوت صارخ يستغيث صاحبه من حال الشبيبة الساقطة. ثم جاء تقرير جناب اللورد كرومر، وفيه نبذة طويلة عن الرقيق الأبيض، وقد قرأنا مقالة بقرم قارئ ناقد في صحيفة الإكسبريس التي تنشر في الإسكندرية في عددها الصادر يوم 14 من مايو عام 1905، وهي تشرح كلام اللورد كرومر عن الرقيق الأبيض. قال الكاتب: الرقيق الأبيض جاء في تقرير اللورد كرومر عن مصر والسودان في عام 1904 ما يأتي. كتب إلي الماجور هوبكنسون رئيس الشرطة في ثغر الإسكندرية عن الرقيق الأبيض يقول: رئيس الشرطة في ثغر الإسكندرية عن الرقيق الأبيض يقول: إن جمعية الإتجار بالنساء لها أعضاء، إن جمعية الإتجار بالنساء لها أعضاء ومعضدون في كل مكان، فإن الفتيات يبعث بهن من مدينة إلى مدينة، ومن أرض إلى أخرى، ومن يد شرير إلى يد فاسق، والناس عنهن لاهون، وأكثر ما تكون تلك التجارة الخاسرة في بلاد الشرق، فمن شنغهاي إلى بومباي وغيرها، وليس لهم إلى تلك البلاد من مخرج سوى بورت سعيد. انتهى كلام الماجور هوبكنسون. قال اللورد كرومر: ولا أشك أن تلك التجارة قد راجت رواجا شديدا في مصر، لاسيما في ثغر الإسكندرية، وقد نفي كثيرون ممن كانوا يتناولون تلك البضاعة، وقد أثر نفيهم تأثيرا نافعا، واعتبر بهم غيرهم من أهل الشر والفساد، وقد قام ألكونت منسي وبعض أفاضل الإفرنج بتأسيس ملجأ للفتيات المسكينات التي يقذف بهن الدهر إلى الإسكندرية. انتهى. قال القارئ الناقدي: ولم يكن يجول بخاطرنا يوما أن ذلك السياسي العظيم يصل إليه صوت هؤلاء النسوة المسكينات التي أوقعهن القضاء ورمى بهن القدر في مخالب ذئاب الهيئة الاجتماعية. ولو كانت أمم الأرض طرا تفتخر بأنها محت آثار الذل والاستعباد وهدمت أسواق الرقيق، فإنها ذنوب الفتيات التي يؤتى بهن من بلاد بعيدة لتعرض أعراضهن في سوق الفساد لا تزال واقعة على رؤوس تلك الأمم. ولو قام ألكونت منسي وإخوانه بتأسيس ملجأ يلجأ إليه هؤلاء النسوة المسكينات، فأحرى بأغنياء المسلمين في ثغر الإسكندرية وغيره أن يؤسسوا جمعية تشبه جمعيتهم لمحاربة الذين يجرون النساء المصريات الجاهلات إلى الفحش والعار. انتهى ما جاء في صحيفة الإكسبريس، ونحن نضم صوتنا إلى صوت الإكسبريس ونقول إن تأسيس ملجأ للنساء البائسات خير 1000 مرة من تأسيس مستشفى للمجاذيب، لأنه إذا صلحت المرأة صلحت العائلة، ولو صلحت العائلة صلح كل شيء. المرأة تلك المخلوقة الضعيفة يجب إصلاحها، لأنها وأسف عليها لا تستطيع أن تدفع عن نفسها أذى ذئاب المدنية، وإن قدرت فهي لا تريد، ولا أدري على رأس من يقع ذنبها، فإن المسكينة تسقط بسرعة، ولو سقطت فليس لها من يرفعها، فيدوس عليها الرجال وهي تستغيث بهم وهم لا ينجدونها، حتى تكتم في نفسها أنفاس الطهر وتبقى كالحيوان يأكل ويشرب وينام، وتموت من قلبها عواطف الحب والشرف. ومن العجيب أن الناس يحتقرون المرأة الساقطة وهي جديرة بالشفقة والحنان، وينظرون إليها بعين الإهانة وهي جديرة بالإكرام. وما أجمل كلمة فيكتور هوغو التي قالها: لا تلم المرأة الساقطة في مهاوي عارها، إنك لا تدري تحت أي حمل سقطت من أحمال الدنيا وأثقالها. وقد اختلفت آراء الناس في ذنب المرأة الساقطة، أيقع عليها أم على الهيئة الاجتماعية؟ وعندي لتلك المسألة 3 أجوبة. الجواب الأول بقلم كاتب فاضل يكتب في مجلة السيدات والبنات، والجواب الثاني بقلم شيخ الفلاسفة ألكونت تولستوي الروسي، والجواب الثالث من عندي. وهاك الجواب الأول. منذ بضع سنوات كان في أحد المخازن بشارع شريف باشا فتاة أوروبية تدير شؤون المخزن، ولا تسألني عن نوع البضاعة والسلع التي كانت في المخزن، لأني إذا ذكرتها وكنت إسكندريا خشيت أن تعرفه، وكنت أتردد على هذا المخزن لشراء شيء منه. فكلما دخلت وجدت الفتاة كسيدة حقيقية جالسة إلى مائدة جميلة تكتب وتأمر وتنهي، والمستخدمون طوع أمرها، وكان الواحد منهم إذا خاطبها يخاطبها بكل احترام، ولا يكون خطابه إلا قوله باللغة الفرنساوية: تحت أمرك يا مادموزيل. نعم يا مادموزيل. حاضر يا مادموزيل. أي إنها كانت سائدة في هذا المخزن سيادتين: سيادة رئيس العمل وسيادة الجمال، ذلك لأنها كانت رائعة الجمال، وكان لها ابتسام ملائكي وجبين نقشت عليه الطهارة وثغر كزر الورد عند تفتحه. فكنت إذا دخلت لأبتاع شيئا بفرنكين خرجت وقد ابتعت بـ4، إذ أخجل من إضاعة وقتها بشيء قليل. وكنت في مخاطبتها أحترمها وأجلها كما أحترم أكبر سيدة، لما رأيته من أدبها ورقتها وقوتها. وفي ذات يوم دخلت المخزن على حسب العادة لأسأل عن شيء فلم أجدها فيه، وقد مر على ذلك اليوم نحو 3 سنوات دون أن أراها، إلا أنني منذ أسبوعين شاهدتها في مركبة في شارع شريف باشا، والمركبة تسير بها مسرعة. فأول ما وقع نظري عليها علمت سر المسألة، علمت من مجرد نظري إليها أنها نزلت وأسفاه في هاوية جهنم، فإنني فتشت في وجهها عن أثار الطهارة الملائكية والجمال العذري وظواهر عدم الاكتراث الصبيانية التي كانت مرسومة على جبينها، فلم أجد منها شيئا فيه. ولما وقع نظرها علي صدفة واتفاقا صرفت عينيها عني وزاد انقباضها، فلا ريب عندي في أنها ذكرت حينئذ الرجل الذي كان يعاملها باحترام عظيم في تردده على مخزنها، وأن تذكرها هذا الاحترام قد آلم نفسها حينئذ، ولعل كلمة أخجلها في هذا المقام أصح من كلمة آلمها. فالراجح أن أحد الشبان اللئام أغوى هذه الفتاة وزين لها ترك عملها واتباعه ليعيش سعيدين، وربما قال لها ليؤثر عليها: ما لك أيتها العزيزة وهذا العمل الشاق المضجر طول النهار لتكسبي 100 فرنك في الشهر؟ تبعيني فأعطيك بلا تعب ولا ضجر 300 و400 ونعيش معا بهناء وسعادة. فصدقت الفتاة الساذجة وعود الغشاش وتركت العمل لتتبعه، ومن هنا بدأت آلامها ومصائبها وأهوالها. وبعد أن كانت موضع الاحترام والإكرام لرزانتها ونشاطها وعملها، أصبحت موضع الشفقة ممن يعرفها والاحتقار ممن لا يعرفها. فأي ذنب هنا للهيئة الاجتماعية؟ أليس الذنب كل الذنب للفتاة التي انخدعت وحادت عن الصراط المستقيم اغترارا بأقوال شاب لئيم؟ نعم أيتها الفتاة المسكينة، إن الذنب ذنبك لا ذنب الذي غشك، فإنك متى أصاب الثعلب دجاجة وأكلها يكون اللوم بالأكثر على الدجاجة التي لم تقوى على الفرار من الثعلب. وما كان أسهل فرارك من الثعلب الوحش المفترس لو بقيت متمسكة تمسك الغريق بخشبة في البحر بذلك المبدأ الشريف، مبدأ العمل المقدس المشرف المسلي الطارد الأفكار الرديئة المقوي على احتمال الحياة والمعيشة فيها بشرف وعزة واستقلال.